إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واشكروه على ما أولانا من النعم واستودع عندنا من الآلاء، فإن ربنا غفور شكور. عباد الله، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلقنا لعبادته واستعمرنا في الأرض لإقامة شريعته، فإن السعيد حينئذ من عرف مواقع رضا الله تعالى ثم استفرغ وسعه في طلبه. ألا وإن من أعظم ما يوجب رضاء الله سبحانه وتعالى هو الاعتراف بنعمه وشكره عليها. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. والشكر كلمة جامعة لكل ما يحسن من المنعم عليه في مقابلة إحسان المنعم، فهو بهذا المعنى شامل لكل العبادات التي اقتضاها إحسان الله وإنعامه وبره وإفضاله. كما أن الذكر بمعناه العام شامل لكل عبادة قولية أو فعلية أو قلبية اقتضاها كمال الله تعالى وجلاله. ولهذا كان الذكر والشكر شعار أولياء الله تعالى وأصفيائه، كما أن تركهما هو شعار أعدائه سبحانه. قال ربنا سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فجمع بين الذكر والشكر، ثم نهى بعدهما عن الكفر، دلالة على أن الله سبحانه وتعالى إنما استوجب علينا طاعته وتوحيده وعدم الكفر به بالذي أوجب ذكره وشكره، وهو كمال ذاته بالجمال والجلال وبسط يده بالإنعام والإفضال. وفي سورة الفاتحة أول سور القرآن وأعظمه إشارة إلى هذا المعنى بألطف عبارة. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالحمد هو الثناء على الله تعالى بالجميل، وهو عبادة من العبادات الجليلة التي تعبد الله تعالى بها خليقته، وهو مستحق له سبحانه، لأنه الله المألوه محبة وتعظيما، ولأنه الرب الذي يربي عباده بصنوف النعم والآلاء ويردف عليهم أنواع البر والعطاء. فقوله لله تنبيه على استحقاقه سبحانه العبادة بكماله وجلاله، وقوله رب العالمين تنبيه على استحقاقه لها بإنعامه وإفضاله. وهذان هما موجبا العبودية لله تعالى بالذكر والشكر، اللذين من تركهما خرج من الإيمان ودخل في الكفر. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يدعو به ويعلمه أصحابه، بل ويوصي به أحبابه من أصحابه، قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أوصى معاذ رضي الله عنه أن يقوله دبر كل صلاة، ليتعاهد من نفسه ما لزمه من ربه تعالى، ما لزمه لربه تعالى من الذكر والشكر. فمن أعانه الله عليهما فقد أعانه على سعادة الدنيا وفلاح الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح، وهما الغاية التي من أجلها خلق الإنس والجن. إخوتي في الله، إذا كانت هذه منزلة الشكر من الدين وهذا مقامه من الملة، فاعلموا أن الله تعالى قد شرع لنا أنواعا من العبادة في مقابلة النعمة، فمن أداها وقام بها حق قيامها وشكر الله تعالى كما ينبغي له استوجب رضاه سبحانه وتعالى. فأول ما أوجب الله تعالى علينا من العبادات في مقابلة ما أولانا من النعم هو الاعتراف القلبي بنعم الله سبحانه وتعالى على العبد، بأن يعقد قلبه على أن كل ما به من نعمة ظاهرة أو باطنة، حسية أو معنوية، صغيرة أو كبيرة، فهي من الله تعالى وحده دون ما سواه. قال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم بأن يعقد قلبه أيضا على أن نعم الله لا تحصر ولا يحاط بها عدا. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قال العلماء: معناه لا تحصونها، أي لا تطيقون عد أنواعها فضلا عن عد أفرادها. ثم يعقد قلبه ثالثا ويعلم علم اليقين أنه عاجز أتم العجز عن شكر الله تعالى حق شكره وعن أداء حق الله سبحانه وتعالى في نعمه ولو اجتهد في ذلك الليل مع النهار، فإن أعمال العباد منتهية محصورة ونعم الله تعالى لا غاية لها ولا نهاية، وأنى يكافئ محصور منقطع ما لا حصر له ولا انقطاع. ولهذا جاء في الأثر أن موسى عليه السلام قال: يا ربي كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله؟ فأوحى إليه ربنا سبحانه: أن يا موسى الآن شكرتني. فجعله شاكراً لما اعترف بالعجز عن الشكر. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فحقيقة الشكر هي الاعتراف بالعجز عن الشكر. وذلكم عباد الله أن العبد حتى لو وفقه الله سبحانه وتعالى لشكر نعمه فتوفيقه للشكر نعمة أخرى تستوجب شكراً ثانية، وتوفيقه لشكر النعمة الثانية نعمة ثالثة تستوجب شكراً ثالثة، وهكذا أبداً. كما قال القائل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فإذا تحقق العبد إخوتي بهذه المعاني تيقن قلبه بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قوله: لن ينجي أحد منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من الله وفضل. أخرجه مسلم. مما يجب علينا أيضا من العبادة في مقابلة النعمة شكر الله سبحانه وتعالى باللسان. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أنس: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قال الفضيل بن عياذ رحمه الله: كان يقال: من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك له حتى يرى الزيادة، وذلك أن الله يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال عون بن عبد الله رحمه الله: لبس رجل قميصا جديدا فحمد الله تعالى فغفر له، فقال رجل: أرجع حتى أشتري قميصا فألبسه وأحمد الله. فهي عبد الله كليمة حمد وثناء على الله رضي الله بها منا في مقابلة نعمه العظيمة الجليلة. ورحمة الله على الإمام سليمان التيمي إذ قال: إن الله أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرهم. مما يجب علينا أيضا من العبادة في مقابلة النعمة أن يعمل الإنسان بطاعة الله ويجتهد في طلب رضاه ويستعمل نعمه فيما يرضي الله سبحانه، كما قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. فقد أخرج ابن أبي شيبة عن ثابت البناني رحمه الله أنه قال: إن نبي الله داود قسم الصلاة في أهل داره في زوجه وولده، فلا تأتي ساعة من الليل إلا وبها رجل من آل داود قائم يصلي، فعمهم الله بهذه الآية: اعملوا آل داود شكرا. ولهذا قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله أخذا من هذه الآية: الشكر تقوى الله والعمل الصالح. أخذه بعض العارفين فقال: الشكر بذل المجهود بين يدي المعبود. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم يصلي حتى ترم قدمه، وهو القدوة والأسوة بأبي وأمي، فيقال له: أليس قد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في صحيحه بعد أن روى هذا الحديث: في هذا دلالة على أن الشكر قد يكون بالعمل له، لأن الشكر كلمة لله، وقد يكون باللسان. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، فأمرهم جل وعلا أن يعملوا له شكرا. فالشكر قد يكون بالقول والعمل جميعا، لا على ما يتوهمه العامة أن الشكر إنما يكون باللسان فقط. انتهى كلامه رحمه الله. وقد لخص مجامع ما تقدم ابن القيم رحمه الله فقال: وشكر القوم، يعني السلف الماضين، عملهم بطاعة الله واستعانتهم بنعمه على محابه. مما يجب علينا أيضا لله سبحانه وتعالى من المقابلة من العبادة في مقابلة النعمة ترك معصية الله سبحانه وتعالى. فقد سئل الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: ما حد الشكر؟ فقال: الشكر ترك المعصية. وكذا قال محمد بن لوط الأنصاري رحمه الله: كان يقال الشكر ترك المعصية. فما شكر الله سبحانه وتعالى من خير ربه إليه نازل بالليل والنهار، وشره إليه صاعد بالعشي والإدبار، إن الإنسان لكنود. مما يجب علينا أيضاً لله سبحانه وتعالى من العبادة في مقابلة النعمة التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى في المجالس وذكرها في المجامع. فقد قال أهل اللغة: أصل الشكر للنعم إظهارها والتحدث بها، ومصداقه في كتاب الله العزيز. قال ربنا سبحانه وتعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكرم خلقه عليه وأطوعهم له، وأما بنعمة ربك فحدث. قال علي بن أبي طالب رحمه الله: هو الرجل المؤمن يعمل عملاً صالحاً فيخبر به أهل بيته. وقال ابنه الحسن بن علي رضي الله عنه: إذا أصبت خيراً فحدث به إخوانك. خرجهما ابن أبي حاتم في تفسيره. وقال أبو نظرة عليه رحمة الله: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها، وهذا عام في نعم الدين ونعم الدنيا، ولكن أسلافنا قيدوا التحديث بنعم الدنيا التي يمن الله بها تعالى على من يمن بها من عباده بالثقة من إخوانه وأهل بيته. قالوا: لئلا يداخله رياء أو تسميع فيحبط عمله، فإن أمن من ذلك فليحدث بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، فعلى ذلك مضى الصالحون من عباد الله. قال ابن أبي الحواري رحمه الله: جلس الفضيل بن عياض وسفيان عليهما رحمة الله، وهما منهما جلالة في أمة الإسلام، جلسا إلى الصباح يتذاكران النعم، يقول أحدهما للآخر: أنعم الله علينا بكذا وكذا، ويقول الآخر لصاحبه يرد عليه: وأنا أنعم الله علي بكذا وكذا. السادس مما يجب لله سبحانه وتعالى علينا من النعم في من العبادة في مقابلة النعمة أن يظهر العبد أثر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، يظهر أثر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فيما رزقه من البلبس والمأكل والمشرب وفي داره ونفقته من غير إسراف ولا مخيلة. فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله وأصحاب السنن عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرآه في ثوب دون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: نعم، من كل المال. فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أي المال لك؟ قال: قد آتاني الله تعالى من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والله تعالى يحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه، فإن ذلك شكره سبحانه وتعالى بلسان الحال، فوجب للعبد أن يشكر ربه سبحانه وتعالى بقلبه، ويشكره بلسانه مثنياً عليه، ويذكر نعمته بين خلقه متحدثاً بها مثنياً بها على ربه، ويشكرها بلسان حاله. وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله تعالى حمدا يكافي ما استوجب إنعامه ومقتضى، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ارتضى. أما بعد، فإن العبد إذا تأمل سابغ فضل الله عليه وطالع نعمه وشاهد منته أورثه ذلك ثمرات جليلة وآثارا جميلة هي من مقامات أهل الدين والإيمان، ومن أحوال أرباب الشكر والإحسان الذي هي طرائقهم إلى عالي الجنان في جوار رب رحيم غير غضبان. فمن تلك الآثار التي يجنيها العبد من مطالعة النعم والتفكر في آلاء الله عليه التي يقلب جنبه فيها بالعشي والإبكار، أنها تجلب محبة الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، وحسبك به من مطلب، إذ النفس مجبولة على حب من أحسن إليها، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي إحسانه لا ينتهي وجوده وعطاؤه لا ينقضي، فمن غيره سبحانه أحق بأن يحب ويتزلف إليه. وإذا أحب العبد ربه سبحانه وتعالى كان له منه باعث لطلب رضاه. ومن فوائد مطالعة النعمة والمنة أنه يوجب للعبد أن لا يرى له على الله حقا، فلا يكون من أهل المن على الله والإدلال بالطاعة، بل يعترف بمنة الله تعالى عليه وعجزه هو عن شكرها. فإن ربنا سبحانه وتعالى يحب من عبده الخضوع والانكسار، ويصبح حاله حين ذاك بحق حال رسولنا صلى الله عليه وسلم حين يقول في الحديث الصحيح المسمى بسيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيصير حاله في سيره إلى الله حال العارفين الذين يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى في مطالعة المنة، الذين يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى في مطالعة المنة ومشاهدة المنة وبين مطالعة عيوب النفس. ومن ذلك أيضا أنه يوجب له الحياء من الله سبحانه وتعالى الذي يتعاهده بالجود والإحسان من يوم وقع رأسه على الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وإلى ما شاء الله من وراء ذلك. ومن استحيا من الله تعالى حق الحياء منعه ذلك من كل قبيح. ومن ذلك أيضا أنه لا يزدري نعمة الله عليه ويستكثر قليلها، وهو من دقيق التعبد بالنعم الذي يغفله أكثر الناس، فيصير العبد يرى نعمة الله تعالى عليه كثيرة عميمة، ويورثه ذلك عيشا رغدا هنيئا لا حسد فيه ولا غل ولا مشاحنة ولا مطاحنة، فهو دائما يرى من نعم الله عليه الحسية والمعنوية ما يمنعه من التطلع إلى ما فيه أهل الترف والغنى. وقد أخرج مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تقرير هذا المعنى: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أي أحق ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وبالجملة، فإن تأمل نعم الله تعالى والتفكر فيها وتحديث النفس بها وتعاهد القلب بذلك يوجب للعبد من مقامات الدين والإيمان والاعتراف بنعم الله تعالى عليه وبالعجز عن أدائها وبالعجز عن أداء حقها كما ينبغي لله سبحانه وتعالى، يورثه ذلك أصل كل مقام رفيع ودواء لكل أمراض القلب وأدواء النفس المهلكة. فهذا هو حقيقة الشكر. فإذا وفق الله تعالى العبد إليه ووفقه مع ذلك إلى استجماع حقيقة الذكر الشامل لذكر القلب واللسان والجوارح، فقد استحكم له بذلك سبب السعادة والفوز في الدارين. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الشاكرين، وأن يوفقنا للقيام بما يجب له سبحانه وتعالى علينا من العبادات والمقامات في مقابلة ما أنعم وأولى. اللهم ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، تقدمت إلينا بها بلا استحقاق، وتفضلت علينا بها بلا منة ولا إيذاء، فكان لك من العطاء أعظمه وأعلاه، ولنا من الشكر أضعفه وأدناه. اللهم فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد من بعد الرضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم، إنه يعلم الجهر وأخفى، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.